بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، مستمعي الكرام، فحديثنا معكم في هذا اللقاء بعنوان الوسائل الشرعية لدفع وباء كورونا. فما من شيء إلا وفي الإسلام فيه علم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وذكر للصحابة فيه علما، كما جاء في الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. كيف يتعامل المسلم مع الأمراض المعدية، لا سيما مع هذا الوباء الذي انتشر وهو وباء كورونا الفتاك، نسأل الله تعالى العافية منه. أولا، أيها الأحبة في الله، لا بد من الأخذ بوسائل الحيطة والحذر من انتشار وانتقال العدوى، وهو ما يعرف حديثا بالحجر الصحي، بمعنى عدم الاختلاط وعدم التعامل بين الأصحاء والمرضى إلا في أضيق حدود، وذلك حتى يتم محاصرة المرض المعدي. فإذا علم مرض إنسان بهذا المرض المعدي فعليه أن يتجنب الاختلاط بالناس، فلا بد حينئذ من الحجر الصحي، وهذا من الوسائل الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع أهل أرض الوباء من الخروج منها ومنع من الدخول إليها. فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يوردن ممرض على مصح. وأخرج مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، حتى لا يصافحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصافحه أحد من الصحابة، لأن الجذام مرض معدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالعودة حتى لا يرد على الأصحاء فيكون سببا في مرضهم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. ففي الحديث لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بنفسها وإنما بقدر الله تعالى. العدوى ما هي إلا سبب، أما المرض فإنه بقدر سابق، فكل شيء بقدر مقدور، فلا تؤثر العدوى إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته. وقوله ولا طيرة، والطيرة هي التشاؤم. وقوله ولا صفر، لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون ويتطيرون من شهر صفر. وقيل كانت العرب تزعم أن دابة تكون في البطن تسمى صفر، وكان أهل الجاهلية يعتقدون أنها تعدي، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وهو من باب الأخذ بالأسباب وليس فرارا من قدر الله، فإن قدر الله عز وجل نافذ إذا أراد الله تعالى، فالأمر بذلك يكون من المخالطة والمجالسة. ولكن إن فشى الطاعون بأرض فلا يخرج منها المؤمن، وكذا لا يدخل المؤمن إليها إن كان خارجا عنها، إن كان خارجها فلا يدخل إليها، وإن كان فيها فلا يخرج منها، لأنه إن خرج منها فلعله ينقل العدوى إلى بلد أخرى أو إلى أناس آخرين. وأيضا أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وأخرج كذلك البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، يعني يريدون منه أن يدخل إلى الشام. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني، يعني اذهبوا عني الآن. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو حديث عظيم وفيه عدد كبير من الفوائد، منها أن السنة كانت مفرقة عند الصحابة، فبعضهم سمع من رسول الله ما لم يسمع غيره. الأمر الثاني الاختلاف السائغ لا بأس به. الأمر الثالث تقديم عمر لأشياخ المهاجرين والأنصار في الاستشارة والاجتهاد، في الاستشارة والاجتهاد في أمر المسائل النازلة، وفوائد أخرى ثمة في الحديث. وأيضا أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وأخرج أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف، أي الصابر المجاهد في الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن من مات بالطاعون فهو شهيد، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فمن مات بالطاعون ورد الحديث بأن له ثواب الشهادة في سبيل الله. الشهداء منهم المطعون أي من مات بالطاعون، ومنهم المجزوم أي من مات بمرض الجزام، وهي الأمراض المعدية الفتاكة التي يقع بها كثير من الناس. إذن فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب الشرعية لمحاصرة المرض ومواجهة المرض ودفعه، فلا يختلط المريض بالأصحاء ولا الأصحاء بالمرضى، وأن يلتزم بالحجر الموصى به وقد وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما يأخذ بهذه الأسباب فهو مثاب ومأجور من الله تبارك وتعالى. إذا مكث في بيته أو إذا لبس اللثام، اللثام اللي هي الكمامة، حتى لا يعدي ولا يعدى، وذلك احتسابا في مواجهة المرض ومحاصرته، فلا شك أنه مأجور، وعلى من أصيب أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن له أجر الشهادة وأن يتوكل على الله عز وجل، فإن الله عز وجل بكل جميل كفيل. ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.